بسم الاب والابن والروح القدس لله امين. احنا الاسبوع اللي فات اخذنا اختيار السيد المسيح لمجموعه من الناس يكون تلاميذ لي. تفتكروا ان السيد المسيح وهو بيكرز ويخدم كانت الجموع بتلتف حواليه. ان هؤلاء الجموع في مجموعه اسمهم التلاميذ. التلاميذ معناها بيتعلموا من المسيح. التلاميذ دول عددهم كبير جدا. احنا نفسنا تلاميذ. كل المسيحيين تلاميذ للمسيح. الرب يسوع اختار 12 من كل التلاميذ دول وارسلهم، عشان كده سماهم رسل. فال12 اساسا تلاميذ وصاروا ايضا رسل. والرسل دول بقى ال12 مهمين جدا بالنسبه للكنيسة اكتر من كل القديسين، لدرجه ان الكنيسه اصبح من ضمن الصفات بتاعها ان هي كنيسه رسوليه. كلمه رسوليه معناها مبنيه على اساس الرسل. في آية بتقول كده: مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فاحنا مبنيين على اساس الرسل. فال12 دول ليهم مكانة خاصة جدا في الكنيسة في الارض وفي السماء. محدش من بقية القديسين ممكن ياخد لقب رسول. بالكتير خالص القديس أثناسيوس نتيجة جهاده في حفظ الإيمان سموه أثناسيوس الرسولي، مش الرسول. الرسولي يعني اللي يشبه الرسل لكن ما يبقاش رسول. الرسل أساسا هما 12. بعد كده المسيح عين 70 اخرين وسمهم ايضا رسلا، فاصبح عندنا 12 رسول وبعدين 70 رسول دفعة تانية. والوحيد اللي بره السكة دي كلها وسمي رسول هو بولس رسول ربنا يسوع المسيح. وطبعا بالنسبة لل12 واحد منهم ضاع اللي هو يهوذا، حل محله مين؟ متياس. هؤلاء ال12 يقابلهم في العهد القديم ال12 سبط اللي هم ابناء يعقوب. ابناء يعقوب، يعقوب اللي اخذ لقب اسرائيل، فيبقى الشعب بتاع العهد القديم اسمه بني اسرائيل اللي هم بني يعقوب. والبنين دول 12 راجل، كل واحد بقى رأس العيلة. فبقى في 12 عيلة. كلمة عيلة في الكتاب المقدس اسمها سبط. فبقوا 12 سبط، هم شعب الله. عشان كده السيد المسيح راح مختار 12 رسول، عشان زي ما كان في العهد القديم الكنيسة لها 12 رئيس ورأس واحد هو يعقوب اسرائيل، يبقى كنيسة العهد الجديد لها 12 رئيس أبائنا الرسل ورأس واحد هو المسيح. إذا كان هما بني إسرائيل فنحن بني المسيح. ماشي؟ هارون رئيس الكهنة في العهد القديم اللي هو أخو موسى كان بيلبس صدرة زي اللي احنا بنلبسها برضه في الكنيسة، بس يحط على صدره وعلى كتفه 12 حجر كريم تلمع كده هو ماشي، الأحجار الكريمة دي تلمع في الصدر. هؤلاء ال12 حجر كانوا رمز ال12 سبط وأيضا رمز ال12 تلميذ. لما بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر وتاهوا في برية سينا، ربنا اقتادهم إلى منطقة وجدوا فيها 12 عين ماء وسبعين نخلة. الكتاب المقدس ذكر هذه الأرقام، وأبانا القديسين اللي بيفسروا قالوا الاتناشر عين ماء هم السبعين، اتناشر رسول، والسبعين نخلة هم السبعين رسول. وزي ما كانت عيون الماء دي بتروي بني إسرائيل، فإحنا بنرتوي من أبائنا الرسل، والسبعين نخلة كانوا بيأكلوا منهم، وإحنا أيضا بنرتزي من أبائنا الرسل. في نظام العبادة في العهد القديم كان في عندهم مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، وكانوا بيضعوا على هذه المائدة 12 رغيف كل يوم، وبعدين يشلوهم يحطوا غيرهم عشان يعودوا باستمرار الأرغفة دي طازة، وكان مش مسموح إلا للكهنة فقط أن يأكلوا هذا الخبز اللي هو اسمه خبز الوجوه. كلمة الوجوه إشارة إلى حضرة الله، لأن الوجه يرمز للحضور، الواحد مش هنشوف وشه غير لما يكون حاضر، فالوجوه نسبة للحضور. خبز الوجوه معناها الخبز اللي بيدل على حضور الله. فالاتناشر رغيف بتوع خبز الوجوه إشارة إلى الاثنى عشر رسول اللي هم بيعلنوا حضور الله في الكنيسة، وهذا الخبز كان دايما طازة جديد، إشارة للنعمة المتجددة كل يوم اللي بناخدها في الكنيسة بسبب أبائنا الرسل اللي أسسوا هذه الكنيسة. طبعا خبز الوجوه أيضا كان يشير إلى جسد الرب على المذبح، فدي بتقول لنا ليه الكنيسة لما بتقدم طبق الحمل بيكون فيه قربان كتير، بالرغم ان احنا عايزين قربانة واحدة. في قربانة واحدة ترمز للمسيح، وبقية القربانات اللي في الطبق بيرمزوا للاباء الرسل، فالمسيح كان في وسطهم زيه زيهم، بس هو متميز عنه، عشان كده ابونا يقعد يقلب في القربان لغاية نطلع احسن واحدة تبقى دي المسيح، والباقي دول الرسل. عشان كده عددهم دايما بيكون فردي، عشان لما ناخد القربانة بتاعت المسيح يتبقى لنا عدد زوج اللي هم الاباء الرسل، اتنين 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 اتنين. فاذا كان خبز الوجوه عدده 12 فهو رمز الرسل، والمسيح هو المتميز في وسطه. لما هنطلع السماء هنلاقي المدينة السمائية مبنية على اساسات 12، وكل أساس مكتوب عليه اسم أسامي أبائنا الرسل، ودي موجودة في سفر الرؤيا. الاثنى عشر أساس لما بتحضروا في تسبيحة أبو غلامسيس الشمامسة يقولوا لنا ألحان على الأساسات الاثناش، الأساس الأول كذا، الأساس الثاني كذا، الأساس الثالث كذا. هؤلاء كلهم بيرمزوا للاثناشر رسول. والمدينة السمائية عليها 12 باب، كل باب ورد في سفر الرؤيا عليه اسم من أسامي رسل الخروف الاثنى عشر، يبقى هم أساس وهو أيضا باب. عايز تدخل ربنا، عايز تدخل الكنيسة عن طريق أبائنا الرسل، عايز تتبني بناء سليما يبقى على أساس الرسل. وأبائنا الرسل هم الكواكب المنيرة في الكنيسة، مكانتهم سامية جدا وعالية جدا. عشان يوصلوا لهذه المكانة السيد المسيح أعدهم إعدادا دقيقا. ده بقى اللي جه عندنا في إنجيل متى إصحاح 10، هنركز في متى 10، لكن هو نفس الكلام بصورة مختصرة جه في مرقس وفي لوقا أيضا. كيف أعدهم المسيح لهذه المكانة العظمى؟ أول إشارة جت في إنجيل لوقا. إحنا هناخد النص كله من متى، لكن إيه هناخد حبة إشارات في الإنجيل. أول إشارة جت في إنجيل لوقا إصحاح 6 يقول وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. سيد المسيح بكل جلاله عشان يختار التلاميذ 12 قضى الليل كله في الصلاة عشان يقول أنا هعمله ده شيء مهم جدا للكنيسة. ال 12 اللي هختارهم دول كوم وكل اللي هختارهم في تاريخ الكنيسة للدرجات الكهنوتية بطركة وأسقفة وكهنة وشوامسة كوم. ال 12 دول كوم والباقي كله ايه كوم. فعشان كده قضى الليل كله في الصلاة لله. وطبعا عندما أعدهم المسيح بهذه الصلاة كان بيعلمنا ان احنا كمان حياتنا تبقى مصحوبة بالصلاة. قراراتنا قبل ما تاخد قرار تكون مصلي، خصوصا في اختيار الكهنوت. وانا اعرف اباء أسقفة ليلة ما يكون هيرسم كاهن ما ينامش، بكرة عنده القداس في كهنة يقضي الليل كله في الصلاة عشان يبقى الاختيار من عند الله. المسيح عمل كده. وجميلة كلمة لما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم. كلمة النهار معناها النور، هما اختيار النور مش اختيار الليل. المسيح اجتاز الليل حوله الى نهار بالصلاة. الليل بالناس بتنام لكن المسيح كان صاح، فخلى الليل نهار عشان يعطينا إشارة إيه اللي هيعملوها هؤلاء الرسل، أنهم سوف يحولون ليل العالم إلى نهار، هيكونوا أنوار تضيء في العالم. مري مرقص أول ما جه مصر الدنيا نورت. عندنا في الزكسولوجية بتاعت مري مرقص نقول نوري نوري يا كورة مصر. ليه تنور؟ عشان النور جه اللي هو مري مرقص. وكل واحد من أبائنا الرسل شال النور وراح ينور في المكان اللي كرز فيه بالمسيح، فصاروا كأنوار تضيء في العالم. عشان كده كان لائقا أن يكون اختيارهم ودعوتهم بالنهار. ولذلك أيضا إحنا دايما اختيار الكهنة ورسمتهم والأسقفة ورسمتهم والبطرك بيكون بالنهار، ما يتعملش حاجة في الظلمة وبعيدا عن أعين الناس. عمركم ما تسمعوا إن فجأة البابا رسم واحد في الأوضة بتاعته وطلعوا للناس قال لهم ده أسقف أو ده قسيس. لازم الشعب يبقى حاضر ومشارك ويقول أكسيوس يعني إيه مستحق موافقين. ده كده شغل في النهار في النور. فأبائنا الرسل كانوا هم نهار الكنيسة والنور. وفي إنجيل مرقس في الحتة دي يقول دعا الذين أرادهم فذهبوا إليه. هو أرادهم. في مرة المسيح قال لهم كده لستم أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. هو الذي اختارهم، هو الذي أرادهم. وطبعا اختيار الله ليس اختيارا عشوائيا، يعني مش جاي كده ايه بالحظ، لكنه اختيار بسابق المعرفة. هو عارف القلوب وعارف نوايا الناس واتجاهاتهم. يقول ده يصلح لملكوت السماوات، ده يصلح ان يكون رسول، تعالى انت تعالى انت تعالى انت. فهو الذي دعاهم، دعا الذين ارادهم فذهبوا اليه. دي اشارة للاستجابة، هو دعاهم وهم استجابوا. وفي إنجيل لوقا يقول دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. والمعلومة دي أنا قلتها لكم مرة فاتت لازم تثبت عندكم، لأن الناس حفظاها غيبا وعماوي إن عددهم 12 تلميذ و70 رسول. لما أقول لك عدد التلاميذ كام تقول 12، طب الرسل 70، يعني 12 دول ما كانوش رسل؟ ده الإنجيل بيقول سماهم رسل، والسبعين دول ما كانوش تلاميذ، دول كانوا تلاميذ. فالتلاميذ هم كل المسيحيين، والرسل فئة منتقاة ومنتخبة ومختارة من التلاميذ، اسمهم رسل علشان ليهم رسالة بيتمموها. فكيف أعدهم المسيح؟ نمرة 1 بالصلاة، نمرة 2 بالدعوة، هو دعاهم، ونمرة 3 بالتلمذة. يقول في إنجيل مرقس إصحاح 3 والآية 14 أقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. كلمة ليكونوا معه دي كلمة جبار. أقول له أنت اخترت ال 12 دول ليه؟ يقول عشان يقعدوا معي. شغلتهم ايه في الحياة؟ يقول يقعدوا معي، شغلتهم يكونوا معي، وبعدين هبقى أرسلهم ليكرزوا. لكن أساسا نمرة 1 ايه؟ ليكونوا معهم. ودي دايما بنقولها الآية دي للخدام، والواحد يفكر نفسه بيها. احنا دعينا اولا لنكون معه، ثانيا يرسلنا لنكرس. لو اتعكست هتبقى غلط. يعني ايه تتعكس؟ يعني الواحد فينا ينسى نفسه فينشغل في الخدمة ويتلخم فيها ويقضي كل الوقت في الخدمة وينسى انه يقعد مع المسيح شوية، هتلاقيه يجف وينشف، ما بقاش عنده نعمة، لان كان مفروض يقعد يشبع بالمسيح قبل ما يشبع الناس. فالواحد يفكر نفسه احنا اساسا مدعوين ان نكون معه، نقعد تحت رجليه، نسمع، نتعلم، نشبع. لما يكون واحد شبعان يقدر يشبع الناس. طبعا هؤلاء الاباء كان لهم نصيب الاسد في التلمذة للمسيح، لانهم كانوا جنبه على طول ملاصقين لي على مدى 3 سنوات وربع ولا ونص اللي كانوا عايشين فيها معاه. عشان كده سميوا تلاميذ. كلمة تلميذ معناها بيتعلم، بس في فرق بين التعليم بتاع الطلبة والتعليم بتاع التلامذة. عشان كده مثلا ما نقولش تلامذة الجامعة، يقول طلبة الجامعة. وغالبا برضو ثانوي ما يتقالش عليها تلاميذ، بيتقول عليهم طلبة ثانوي. لكن التلاميذ هم الصغيرين اللي لسه بيتعلموا مبادئ العلوم، فيتعلموها مش بالتلقين ان واحد يديهم محاضرة، لكن يتعلموها بالتلمذة، ان واحد يمسك ايده يعلمه ازاي يكتب. فالمسيح ما كانش بيعلمهم بالمحاضرات، لكن بيعلمهم بالحياة. عندنا هنا في مصر في مدارس اسمها التلمذة الصناعية، اللي هم التدريب المهني. التلمذة الصناعية يعني ايه؟ يعني صبي وأسطى، ادي التلمذة. أسطى بيعلم الصبي بتاعه ازاي يدق المسمار، ازاي يصنفر، ازاي يغري، ازاي يخلي دي جنب دي، يعني صنعة ما تتقلش بالمعلومات النظرية، ولكن تتشاف بالعين والايد تشتغل، فيلقط سر الصنعة من الأسطى بتاعه. عشان كده اسمها التلمذة. المسيح ما كانش بيعتمد ان هو بيقابل التلامذة دول مرة في الاسبوع يديهم محاضرة ويمشيهم، لكن دول مقيمين معه إقامة كاملة، أكل وشرب ونوم وراحة وعمل، حياة كاملة. تركوا بيوتهم والتصقوا بالمسيح. فاللي شافوه ما يتكتبش، اللي شافوه حياة. كان لازم يعملوا كده. عشان كده لما دم أبائنا الرسل عايزين يختاروا واحد بدل يهوذا، كان ايه الشرط؟ الشرط قال ينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. عشان يختار واحد بدل يهوذا لازم يكون شاف المسيح في كل حياته منذ معمودية يوحنا ليوم الصعود. ده في أعمال الرسل إصحاح 1 والآية 21-22. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس، وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته، اللي أنت اخترته عينه ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ليذهب إلى مكانه معناها يهوذا كان مقدر ان هو يكرس في الحتة الفلانية، دي ضاعت، فلازم ناخد واحد ياخد مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا. خلي بالكم هنا كان في اثنين ينفعوا، يوسف اللي هو الملقب يسطس ومتياس. فنقول لهم يا أبائنا الرسل ما دام فيه اثنين ينفعوا ما يخلوا الاثنين يدخلوا في الخدمة يبقوا 13. قالوا لا، لازم يكونوا 12 زي ما المسيح عمل، وبرضه ما ينفعش 11، لازم ناخد واحد مكان يهوذا عشان احنا لازم يكون 12 كرؤوس للكنيسة بتاعت العهد الجديد زي العهد القديم ما كانوا 12. بس انا يهمني هنا الشرط الوحيد عشان واحد منهم يبقى احد الاثنى عشر رسول يقولوا كده واحد من الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج، ويكون شاهد بقيامته معانا عشان يبقى رسول. فهم شافوا حياة المسيح، شافوه هو مكشر، شافوه هو بيبتسم، شافوه هو صايم، وشافوه هو بياكل، شافوه هو بيصلي، شافوه هو بيخدم، شافوه هو بيهرب من الناس ويعتزل إذ في الموضع جمع، وشافوه هو رايح يتقابل مع الناس. في كل ظروف حياته شافوه. منهم من رآه متجليا على جبل طابور، وأيضا رأوه هو مصلوب على الصليب. شافوه هو بيهان من الناس ويقولوا عليه ان هو مضل وانه مختل العقل وانه مجنون وانه بيخرج الشياطين ببعل زبول. وشافوه ايضا والناس كانت بتكرمه وتقول له اوصلنا يا ابن داود، ويفرشوا قدام القمصان على الارض وياخدوا من اغصان الزيتون وزعف النخل ويهللوا له على انه الملك اسرائيل. شافوا كل حياته وشافوا كل انفعالاته، شربوا منه وتعلموا. عشان كده كانوا هم جديرين بأن يؤسسوا الكنيسة وتكون الكنيسة مبنية على أساس سليم. احنا ما خدناش الإيمان بمحاضرات من فلاسفة وأساتذة وعلماء، لكننا أخذنا الإيمان من ناس التصقوا بالمسيح، شربوا منه وشربونا. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة فيلبي إصحاح 4 الآية 9، وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا. هقول له اعمل ايه يا بولس الرسول عشان ابقى مسيحي؟ يقول لي اللي شفته فيا واللي سمعته مني واللي استلمته واللي تعلمته هو ده اللي تعمله عشان تبقى مسيحي. اقول له ممكن تكتبه لي؟ يقول لي شيء ما يتكتبش، دي حياة، انت بتلقط حياة، عشان كده اسمهم تلاميذ. هذه الحياة اللي شافوها في المسيح ولقطوها وعاشوها ونقلوها بنسميها التسليم الرسولي. هو ده التسليم الرسولي، شيء ما يتكتبش، وهو ده المنهج اللي مفروض الكنيسة بتمشي عليه. احنا في الكنيسة لسنا معلمين، ولكن احنا اباء. الفرق بين الاب والمعلم، المعلم ده بيقضي وقت مع الطلبة ويروح بيتهم، ملوش دعوة بيهم، ينجح ينجح ويسقط يسقط، هو عليه ده اللي عليه وخلاص. لكن الاب قاعد في البيت طول النهار مع الولد، يشبعه ويسقيه ويرويه، والولد يتعلم من المعلم علوم ويستلم من الاب حياة. خدوا مثلا في حكاية اللغات، لو ان الاب في البيت بيتكلم زينا لغة عربية، يطلع الطفل يتكلم زي لهجة الاب، مش بس لغته زي لهجته، لو صعيدي هيطلع صعيدي نفس اللهجة، ويجي في المدرسة بيعلمه فرنساوي او انجليزي، هيتكلم في البيت فرنساوي وانجليزي؟ هو اللغة الاصلية اللي اتعلمها في البيت، اللي شربها وهو بيرضع كان بيسمع. اذا كان البيت الاب والام ناس متدينين يعرف ربنا، الولد بيطلع زيهم يعرف ربنا، شرب الايمان. يجي في مدارس احد بنعلمه، تيجي ايه بالنسبة للي شافه في البيت واللي شربه واللي عرفه؟ عشان كده المسيح قال النظام بتاعي ان انت تعيشوا معايا تشربوا مني. النظام ده مازال موجود في الاديورة، نظام التلمذة، ان الشاب اللي بيدخل يترهبن او البنت اللي تدخل الدير مش بيدوهم محاضرات، نادرا ما يكون في الدير محاضرة، نادرا يعني، احيانا بيبقى كده فيه جلسة فيها يعني نوع من الوعظ الروحي، لكن الحياة كلها ما تمشيش بالوعظ. هو يدخل يشوفهم بيعملوا ايه يتعلموا منه. في مرة في واحد راح لرئيس الدير وقال له انا نفسي اترهبن، سلمني لحد من الشيوخ يعلمني. فسلمه لأحد الآباء الشيوخ وقال له خد الأخ ده عايز يترهب. فقعد معاه كام يوم في القلاية وبعدين زوغ منه وراح لرئيس الدير قال له ما تشوف لي حد غير الأب ده. قال له ليه؟ قال له من ساعة ما جيت ما علمنيش ولا حاجة، الوقت بيضيع مني، أنا عايز حد يعلمني. فرئيس الدير نده الشيخ ده قال له يا ابونا أنت ليه ما علمتش الأخ؟ قال له أعلمه إيه؟ قال له علمه الرهبان. طب هو يتعلمها ازاي؟ ما هو يقعد معايا ويشوف انا بعمل ايه، يتعلم منه. هو محتاج ان انا اتكلم؟ ما كانش يتعلم من حياتي، مش هيتعلم من كلماتي. فالواحد لازم يلقط حياة القديسين، عشان كده الكنيسة في كل يوم تقرأ لنا السنكسار عشان نعيش مع القديس نلقط منه. ولينا سحابة من الشهود محيطة بينا، تلاقي الكنيسة مزينة بأيقونات القديسين عشان نشوفهم نتعلم منهم. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. هذه هي حياة التلمذة، التسليم الرسول. السيد المسيح اعدهم بهذا الاعداد اللي هو التلمذة لي. عايزكم تتخيلوا قد ايه ناس عاشوا مع المسيح 3 سنين وتلت. يعني ايه؟ شيء جبار. الواحد فينا يشتهي ان يرى لحظة من اللي شافوها ابائنا الرسل. هو المسيح نفسه قال لهم كده ان انبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. خلي بالكم الأول قال لهم اشتهوا أن يروا قبل ما أن يسمعوا، وطوبى لعيونكم قبل طوبى لأذانكم، لأن المهم الواحد يشوف أكتر ما يسمع، شوف المسيح. وأيضا ضمن الإعداد أنه أعطاهم سلطانا. في إنجيل متى صحاح 10 يقول ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. المسيح أعطاهم هذا السلطان، السلطان أن هم يخرجوا الأرواح النجسة ويشفوا الأمراض. كان شيء مهم جدا ملازم لخدمة الرسل أن هم يخرجوا الشياطين ويشفوا الأمراض. هذا حصل بالحقيقة، لكن في نفس الوقت كان ليه معنى رمزي. شفاء الأمراض يرمز إلى شفاء الطبيعة البشرية، هم رايحين يشفوا الطبيعة البشرية، يفتحوا أعين العميان. الناس ما كانتش شايفة نور ربنا، أباءنا الرسل فتحوا عينهم على نور المسيح، يطهروا البرص. الناس ملقانين بالنجاسة محتاجين تطهير، وأباءنا الرسل طهروهم بدم المسيح وبالإيمان بالمسيح. أقاموا موتى، والناس كانوا موتى بالخطايا والذنوب، زي ما قال معلمنا بولس الرسول إذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب. أحيانا بصليبه وأقامنا معه. طبعا هم أقاموا الناس بالمعمودية اللي فيها دفنتم مع المسيح وأقمتم أيضا معه. إخراج الأرواح النجسة هو رمز لطرد الشيطان من الناس. أبونا لما بيجي يعمد إنسان قبل ما يعمده في المية بينفخ في وجهه يقول اخرج أيها الروح النجس، بعد جحد الشيطان اخرج أيها الروح النجس، فيخرج وين يعمده بالمية ويدهنه بالميرون وينفخ في وشه يقول له اقبل الروح القدس فيسكن فيه الروح القدس. دي معجزات بيعملوها الكهنة اللي هم امتداد الآباء الرسل. مش بس المسيح أعطاهم السلطان أن يكرزوا باسمه، ولكن أعطاهم السلطان أن يخرجوا الشياطين ويشفوا الأمراض، عشان البشرية محتاجة الحاجتين دول، إخراج الشيطان المسيطر على البشر وشفاء الأمراض الروحية أهم من الأمراض الجسدية. يعني مرض الجسد ده أمره هين ومقدور عليه، ويوم ما بيشفاش ممكن يكون سبب خلاص. الواحد لما يكون مريض المرض مش هيأذيه، اللي هيأذيه هو الخطيه، فما يهمش. حتى الواحد لو قاعد عيان وربنا ما عملوش معجزة، جايز ربنا قاصد ان هذا المرض يصفي النفس، يبقى الانسان عنده صفاء نتيجة المرض والقلق يدخل السم. لكن الاهم هو شفاء الروح من مرض الخطيه. السيد أعطاهم هذا السلطان. وبعدين غير أسميهم بعضهم، يعني يقول لك وجعل لسمعان اسم بطرس، يوحنا ويعقوب أعطاهم اسمي بوانرجس أي ابني الرعد. حكاية تغيير الأسامي حصلت حتى في العهد القديم لما الله غير أبراهام إلى إبراهيم، وساراي إلى سارة، ويعقوب إلى إسرائيل، وهكذا. في العهد الجديد برضو ربنا غير أسامي سمعان إلى بطرس، وغير شاول الترسوسي إلى بولس. وإحنا في الكنيسة لما بنيجي نرسم كاهن نغير اسم. تغيير الاسم معناها حياة جديدة وبداية جديدة، وتغيير الاسم برهان الملكية. كان زمان لما في سيد بيشتري عبيد ينزل سوق العبيد، يسوق العبيد وينقي ويختار واحد ولا اثنين وياخد عقود ان هو امتلكهم ويدفع ثمنهم يروح بيهم البيت. انت يا ابن اسمك ايه؟ يقول له فلان. يقول له انت من هنا ورايح اسمك كذا، يديله اسم جديد. خلاص بقى اسم جديد لان هو يملكه. فاحنا برضو لما بناخد اسامي جديدة بنقول نحن عبيد لله وهو الذي يملك علينا، اعطانا اسما جديدا. كلكم لما هنروح السماء كل واحد فيكم هيأخذ اسما جديدا يليق بالسماء، بداية جديدة وحياة جديدة. وأيضا هذه الأسماء لها معاني. يقول أما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه. الأول سمعان الذي قال له بطرس، كلمة سمعان معناها الذي يسمع، واحد كثير السمع بيسمع لربنا كتير. سمى بطرس، بطرس يعني صخرة بترة، لأن بطرس يمثل الإيمان، الإيمان الصخرة، على هذه الصخرة أبني كنيستي. أندراوس أخوه، ده قلت لكم الأسبوع اللي فات، أندراوس يعني رجل. معناها رجل في الإيمان، رجل في العمل والجهاد تعب. يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه. طبعا جاب الأربع أسامي دول في الأول لأن دول أول ناس اتعرف عليهم المسيح زي ما خدنا المرة الفاتت، بطرس واندراوس يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه. يعقوب يعني الذي يتعقب، وده يرمز للجهاد الروحي اللي بيتعقب ويجري ويجاهد. ويوحنا يعني الله يتحنن، رمز للحب والحنان. لازم يكون جواك، قلتها لكم المرة فاتت، جواك صخرة الإيمان، جواك الخشونة الروحية بلاش الرخاوة. يقول لك مش هقدر أصوم أصلي تعبان، مش هقدر أصلي أصلي تعبان، رخاوة. ربنا يقول كونوا رجالا تقووا. هذه اندراوس. وجواك الجهاد بتاع يعقوب، تتعقب تجري ورا ربنا وتاخد كده منه، قل له لا أتركك إلا أن تباركني كمثل يعقوب. وجواك الحب بتاع يوحنا الذي اتكى على صدر المسيح. كلمة فيلبس معناها محب الخيل، الخيل اللي هي الحصنة يعني. طبعا الذي يحب الخيل معناها ان هو فارس بيركب على الفرس وينطلق، برضو رمز للحرب الروحية. واحد بيركب على حصان ويحارب الشيطان زي ماري جرجس وزي ماري مينا وزي ابو سفين والامير تدرس، القديسين اللي عندهم حصنة دول. بارثولوماوس، بار يعني ابن، بارثولوماوس يقول لك معناها ابن الذي يتعلق بالماء، ماؤس، ابن الذي يتعلق بالماء. ونحن الذين نتعلق بالماء بسبب المعمودية، المية بالنسبة لنا حياتنا هي المعمودية. على فكرة بارثولوماوس هو بعينه نثنائيل، وكلمة نثنائيل معناها الله يعطي. لازم تتعلق بالماء فتأخذ عطية الله. توما يعني التوأم، والتوأم يرمز للحب والشركة اتنين مع بعض. لما تشوفوا اتنين اخوات توأم شكلهم زي بعض يحبوا بعض قوي، احيانا الخاطر اللي يجي على باله يجي على بال اخوه، تبقى خبرة عجيبة جدا. الواحد لما يقعد مع اتنين توأم يقول لهم احكوا لنا خبراتكم وذكرياتكم هتبقى عجيبة. رمز قد ايه ممكن تحب الاخر حبا حقيقيا. متى العشار، متى معناها عطية الله، واساسا كان اسمه لاوي والمسيح غيره بقى متى. لاوي يعني يقترن، دي اخذناها في سفر التكوين، يقترن يعني يتحد، يتحد بالله، ودي عطية من الله مات. واسمه العشار لانه كان عشار. بعدين يعقوب ابن حلفة، حلفة ده اللي هو بعينه كلوبة، يعني يعقوب ده ابن كلوبة، حلفة وكلوبة نفس اسمين لشخص واحد. فيعقوب ابن حلفة يبقى ابن اخت العذراء مريم اللي هي مريم التي لكلوبة، ويعقوب دوت اللي اسمه اخ الرب لانه ابن خالته. ولباوس الملقب تداوس، كلمة لباوس باللغة الارامية معناها شجاع، وتداوس باللغة اليوناني معناها القلب السهران. كل اسم ليه معنى جميل عشان تبقى أنت مبني على أساسات الرسل. سمعان القانوي، كلمة قانوي معناها من قانا الجليل، زي لما أقول فلان الشبراوي فلان الأخميمي، فقانوي يعني معناها من قانا. لكن في نفس الوقت الكلمة معناها الغيور، والغيور دوت كانت مجموعة من الناس حاميين قوي سخنين وكارهين الأوضاع القائمة في البلد وعايزين يعملوا ثورة، فجمعوا بعض وعملوا حزب هدفه قلب نظام الحكم. ويهوذا الاسخريوطي، طبعا اسوأ اسم في التاريخ يهوذا الاسخريوطي، الذي اسلمه. المجموعة دي الاثناشر كانوا كلهم متساوين في الدرجة والمقام في نظر المسيح. كلمة الأول سمعان الذي يقال له بطرس، كلمة الأول دي مش معناها ان بطرس كان رئيس عليهم، وان كنا ما ننكرش انه كان متقدما في وسطهم. يعني طبعا تسمع ايه عن لباوس وتداوس، لكن نسمع كتير عن بطرس، فهو كان متقدما بين اخوته، لكن ما كانش فيهم رئيس ومرؤوس. والمسيح نفسه علمهم كده ان كلكم اخوة، وقال لهم رؤساء هذا العالم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، اما انتم فلا يكون هكذا فيكم، بل الاول فيكم فليكن لكم خادما، والكبير زي الايه الخادم. عشان كده كلمة الاول ما تخمكمش ونقوله ده سمعان بطرس هو الرئيس، مفيش رئيس. ونلاحظ ايضا في هذه المجموعة ان فيها واحد عشار واحد غيور. العشار دوت متآمر مع الاستعمار ضد الدولة ضد الوطن ضد شعبه، عشان كده مكروهين العشرين. والغيور عايز يعمل ثورة ضد الدولة، ضد الاستعمار الرومانيين. تقول ايه اللي جاب ده لجه، ايه اللي قعدهم جنب بعض، واحد متواطئ مع الاستعمار وواحد بيعمل ثورة. المسيح جمع في هذه المجموعة متناقضات خلوهم يتصالحوا في المسيح. انت انسان ضعيف وقلت اعيش زي ما يكون، بلاها حرية وبلاها ثورة، انا اروح اتعاون معاهم واكل عيش وهبقى رئيس كبير ده العشار. وانت رجل قوي قلت لا ما اسكتش على الغلط واقوم واعمل ثورة. المسيح يقول ده ينفعني وده ينفعني، اخد ده اكرس طاقاته واخد ده اكرس طاقاته. هناك سمعان بطرس الانسان اللبق المتكلم المتحدث المنطلق المقدام، وهناك اندراوس اللي ما نسمعش عنه حاجة، ده يجي وده يجي كله ينفع. المسيح قادر ان يكرس كل طاقة مهما كان شكلنا وحش او امكانياتنا مختلفة. في احدهم قال ايه، قال ربنا عنده طرق توصل ليه بعدد البشر، كل واحد ليه سكة توصله لربنا، مش شرط ان احنا نقلد بعض. وصارت هذه الجماعة جماعة متآلفة. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع، ادي اول مرة يرسلهم بقى، دي ارسالية الاولى. بعد كده لما عين 70 اخرين ارسلهم ايضا، لكن الارسالية الاعظم قبل صعوده لما ارسلهم ليكرزوا بالانجيل في جميع الامم. الارسالية الاولى دي ارسلهم اتنين اتنين، حتى هتلاحظوا في اساميهم مترتبة ازاي، بطرس واندراوس، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرسلماس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلف ولباوس، اتنين اتنين. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع، قوة رسالتهم ان المسيح هو الذي ارسلهم. وعشان كده احنا في الكنيسة بنتعلم هذا الدرس. مش ممكن واحد يجي يقول انا عايز ابقى قسيس فنرسمه قسيس، لان هو الذي ارسل نفسه. اللي يزكي نفسه ما ينفعش. وممكن واحد يقعد يفهم ان الحكاية دي مش مطلوبة ان يزكي نفسه فيزق الناس، انت قولوا انت قولوا انت قولوا، وجايز الناس مجاملة ليه او محبة فيه قولوا، مادام انت عايز تبقى قسيس نقول ونرسمك قسيس. ويجي الاب الاسقف يسمع الشعب بيقولوا له عايزين فلان، خلاص عدنا عايزين نرسم ويرسم بناء على رغبة الجمهور، ويطلع هذا الانسان مقلب لان هو الذي زكى نفسه. مش اختيار ربنا، طالما زكى نفسه يشرب بقى. تلاقي ربنا لا يتدخل اطلاقا في خدمة هذا الرجل، يقول له مش انت اللي كنت عايز اشرب. طبعا الاباء الكهنة عارفين كويس جدا اللي هقوله، ان في خدمة الكهنوت ياما بنقابل متاعب وضيقات وشدائد. العزاء الوحيد اني ارجع للمذبح اقول له يا رب انت اللي جبتني هنا انا ملاش دعوة، فيقول لي وانا اشيل عنك، انا اللي جبتك انا اشيل عنك. قولوا لي بقى لما يكون واحد مزكي نفسه باي عين يقف قدام ربنا يقول له انت اللي جبتني، يقول له انا ما جبتكش، شيل اشرب شيل لوحدك، انا ما كنتش في نيتي اجيبك، انت اللي اقحمت نفسك كمثل يهوذا. هؤلاء أرسلهم المسيح. الواحد يسأل نفسه، هو المسيح اللي أرسلني ولا البشر ولا أنا اللي أقحمت نفسي؟ ينبغي أن يكون المسيح هو الذي يرسلنا. أرسلهم اثنين اثنين عشان يعلمهم الحب ويعلمهم الشركة. أوحش حاجة أن الواحد يشتغل لوحده وما يعرفش يشتغل مع الناس. ما نبقى مع بعض، نشيل مع بعض، الأفهم ودنين شيلها اثنين، شيل مع بعض. على الأقل واحد يوعظ والتاني يصلي له، وبعدين نبدل، اللي كان بيوعظ يقف يصلي والتاني يتكلم، نسند بعض. اثنان خير من واحد، إذا سقط أحدهما يقيمه الأخ، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. أقول له ليه يا رب بس؟ ما أنت بتحب الأمم وتحب السامريين. يقول لي خطوة خطوة، وأنا أول كده ما أرميهم أرميهم في النار. الأول هوديهم لليهود حبايبهم وقرايبهم اللي ممكن يسمعوهم، لكن لو جيت رميتهم في وسط السامريين ياكلوهم، ولو رميتهم في وسط الأمم مش هيسمعوا لهم فيفشلوا. فأنا الأول هدربهم على الخدمة من خلال اليهود، لكن بعد شويتين قال لهم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للإيه؟ للخليقة كلها. هنا المسيح بيعلمنا التدرج، مش أول ما يشطح ينطح، الواحد يمشي خطوة خطوة. ودي طريقة حلوة حتى لما بنيجي ندرب الخدام على الخدمة، نبتدي معهم حاجات سهلة بالتدريج، لأن لو رميته في حاجة صعبة ممكن يفشل ويتعقد يقول لك مانيش هاخدم ده، ما بنفعش. طب تنفعش ليه؟ لأنه دخل في حتة ما كانش هينفع فيه. لكن أيضا هناك درس جميل من حكاية لا تمضوا إلى الأمم ولا للسامريين. لما المسيح اتكلم معاهم في سفر الأعمال عن الكرازة الإصحاح الأول آية 8، قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هنا في تدرج، الأول هتشهدوا لي في أورشليم، وبعد كده تتسعوا فتبقوا في كل اليهودية. خلصتوا اليهودية انتقلوا إلى الجيران اللي هم السامرة، خلصتوها انتشروا إلى كل الأرض. ودي معناها أي واحد فينا نفسه يخدم ربنا، لو سمحت ابتدي بأورشليم اللي هي ايه؟ قلبي من جوه، أورشليم بتاعتي. خلصت دي، عندك اليهودية اللي هي الأسرة، اخواتك واللي حواليك. خلصت دي، ادخل للسامرة اللي هي الجيران. خلصت دي، انتقل الى اقصى الارض. عشان كده برضو في انجيل لوقا اصحاح 24 المسيح قال لهم بعد قيامته وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم. لو سمحت ابتدئ باورشليم. يا ما واحد يجي يقول اراء وافكار وانتقادات وزعلان على الخدمة في الكنيسة. ليه يا حبيبي؟ الكنيسة ما بتعملش والكنيسة ما بتسويش. عايز ايه يعني؟ اعمله وسوي. وهو اورشليم بتاعته من جوه خربانة. اهتم فيما يخلص نفسك بدل ما تشغل نفسك بالاخرين. واحد يقول لي اين دور الكنيسة القبطية في الكرازة باسم المسيح عند غير المؤمنين؟ هقول له بس الاول نبتدي بالمؤمنين. مش في كتير جدا من ابناء الكنيسة بعيدين وضالين، وفي منهم بينكروا الايمان، وفي منهم ناس عايشين جنب الكنيسة وبيدخلوش باب الكنيسة. يلا نبتدي الاول بأورشليم. عندما تخدم أورشليم النور اللي فيها يشع لليهودية والسامرة والى اقصى الارض. لكن مش صح ان الواحد يبيته خربان ويبتدي يفكر في تعمير بيوت الآخرين. المسيح بيعلمنا كده. ابتدوا الأول بالسهل. السامريين ناس اختلطوا بالأمم وتعلموا عبادة الأوثان، والأمم أصلا ما يعرفوش ربنا، لكن اليهود اللي هي خراف بيت إسرائيل الضالة يعرفوا ربنا بس ضالة. ابتدي بالناس اللي ممكن يجي منهم، ما تبتديش بالصعب وإلا تتعقد. على الأقل لما ترد خراف بيت إسرائيل الضالة هيبقى معاك ناس يشتغلوا معاك وينشروا الإيمان في بقية الأماكن. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. على فكرة كلمة ملكوت السماوات هي بعينها ملكوت الله، بس متى وهو بيكتب للمسيحيين من أصل يهودي فاهم أن اليهود ما بيحبوش كتير يستخدموا كلمة الله خوفا وخشية، فكانوا بدل كلمة الله يكتبوا السماوات. بقية الأناجيل مرقس ولوقا ويوحنا كتبوا ملكوت الله، لأنه بيتكلم مع مرقس يتكلم مع الرومان، ولوقا بيتكلم مع اليونان، ويوحنا مع المسيحيين. عشان كده هتلاحظوا في إنجيل متى يقول ملكوت السماوات، إنجيل لوقا يقول ملكوت الله، هي هي. موضوع الكرازة، اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. موضوع كرازتنا بنركز في ملكوت الله وبره. طبعا اقترب ملكوت السماوات معناها توبوا وآمنوا بالإنجيل. سيد المسيح كأنه بينبه أذهان التلاميذ الذين أرسله، اوعوا تزوغوا واوعوا تتشتتوا، هي كلمة واحدة، توبوا وآمنوا بالإنجيل، قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ودي معناها برضو احنا في الكنيسة، الدور الأول والأخير والنهائي للكنيسة هو العمل الروحي. كنيسة دورها ما هياش مؤسسة اجتماعية ترعى الفقراء، ولا هي مؤسسة بتعمل نشاطات إنسانية، رحلات وحفلات وهوسة. الكنيسة أساسا تنادي للناس قد اقترب منكم ملكوت السماوات. أي حاجة هتعملها الكنيسة أخرى مش مفروض يغيب عن بالنا إن الهدف بتاعها هو التوبة وملكوت السماوات. لما أجي أخدم الفقير أنا منيش وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن بخدم الفقير من أجل خلاص نفسه، لأن ممكن قلة المال تخليه يجدف ويجحد الله، وحد يقتنصه ويضيعه ويضيع إيمانه. بالإضافة كمان إن قلة المال ممكن تخليه ما يعرفش يصلي ولا يعرف يتوب لأنه جعان. فالأول أسدد احتياجاته الجسدية والمالية وبعدين أقدمه لله. لكن إذا اكتفينا فقط إن أنا أديله احتياجاته المادية والمالية يبقى أنا مش كنيس. أي نشاطات بنعملها، كنيسة بتعمل لكم رحلة ترفيهية، لازم يتحط في البال إن أساسا الهدف هو خلاص النفس. الهدف هو نتجمع مع بعض ونعرف ربنا، وفرصة في الرحلة أبونا يبقى معاكم يقابل ده ويكلم مع ده ويعمل عمل فردي ويخلي دوت يجي الكنيسة ودوت ما بتجيش ليه ودوت انت عيان ودوت يسأل عن أحوالهم. يبقى ما يغيبش عن بالنا خلاص النفس. اكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى قلناها، طهروا برص، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. انا اعطيتكم هذا السلطان مجانا فانت تديه مجانا. طب وعيش ازاي؟ يقول لي ما تعالش هم، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. ما يصحش ان الخادم يكون غني، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا احذية، ولا عصا، لان الفاعل مستحق طعامه. الله اعطاهم امكانيات معجزية، وفي المقابل قال لهم ما تعتمدوش على الامكانيات المادية، انا هشبعك، المسيح هو كنزهم. يقول معلمنا بولس: فقراء ولكن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ويقول معلمنا بطرس للراجل المكسح: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك. إيه بقى اللي ليك دوت؟ قال له المسيح، قال لي إيش في المرض ده السلطان يدهون. طبعا هذا الرجل اللي كان جالس يستعطي أمام باب الهيكل فترة طويلة من الزمان، أي واحد غني داخل بيديله مبلغ كبير يقول له ربنا يباركك وربنا يكرمك، ويرجع فرحان: النهاردة اداني دفعة واحدة كده 20 جنيه. بطرس أعطاله ما هو أعظم من أي عطية أعطيت له طول العمر، أعطاه نعمة الشفاء. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. قام ونط وجري. إما الله وإما المال. هل أنا وإنت في خدمتنا لربنا بنعتمد على المال ولا على النعمة؟ ممكن أملالكم الكنيسة دي بالناس لو عملنا هدايا في كل اجتماع، هنوزع صلبان ذهب، كنيسة تتملي. طب ودي خدمة؟ ده خلص، ده إفلاس، إفلاس، إفلاس روحي. الناس جاية عشان تاخد هدية، هدية إيه دي؟ طب ما هو ممكن جدا كنيسة أخرى، طائفة أخرى، أو ديانة أخرى تدي له أكتر من اللي أنا هديهوله، سيبني ويمشي. كرازة إيه دي؟ الكرازة يجب أن تكون بالروح القدس مش بالمال. قال لهم: وانتوا رايحين تخدموا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا. طب نروح كده؟ يقول: آه روحوا كده. طب والناس تنجذب إلينا إزاي؟ وهينجذبوا لك عشان راجل غني؟ عشان بتوزع دولارات؟ فلص. هينجذبوا إليك لأن فيك نعمة. عرفت إزاي تأسست كنيسة مصر؟ ماري مرقص الراجل الحافي اللي جه مصر بشبشب مقطوع، ايه امكانياتك يا ماري مرقص؟ يقول لي: امكانياتي روح قدس. اقول له: خلاص، عشان كده تتأسس كنيسة عظيمة تعيش 2000 سنة ولسه قدامها لغاية مجيء المسيح الثاني ثابتة، وابواب الجحيم لا ولن تقوى عليها، لانها مؤسسة على اساس متين، مش كرازة بالمال والامكانيات. وهم ابائنا الرسل الغلابة كان ايه امكانياته؟ لما المسيح قال لهم لا تقتنوا ذهبا ولا فضة قالوا: طب كويس ان انت قلت كده، انا اساسا ما عندناش. ده كان هتبقى فضيحة لو قلت لنا كل واحد يبقى معاها كمية من الفلوس، ما عندناش، احنا ناس غلابة وسبنا شغلنا وجنالك. وهو المسيح نفسه ما حلتوش حاجة، ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه. ولما جم ياخدوا منه الضريبة معهوش، فقال لبطرس: روح اصطاد سمكة هتفتحها هتلاقي جواها استار، بيعه وديهم الثمن وخلاص. طب وهو الاستار ده مش ممكن يبقى فيه زيادة كده ناخد قرشين نحوشهم عندنا؟ قال له: يا عم احنا ما تقولش هم، بكرة. حتى الصندوق اللي كان عندهم كان مع مين؟ مع يهوذا، وكان سارقا. يعني حتى الصندوق كان مخروق. يعني المسيح ما يهموش الحكاية دي. عشان كده اتقال عن ابائنا الرسل: فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا، واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. هو دي الامكانيات اللي معاه، معاه ازازة زيت يدهن بها المريض يشفى، يأسس بها كنيسة. عندما تنعدم الامكانيات المادية والمالية يتجلى الله، عندما تكتر الامكانيات المادية والمالية يختفي ربنا، يقول بقى انتوا شطار تقدروا تخدموا بفلوسكم، انا هسيبكم واروح كنيسة فقيرة عشان هناك ما عندهمش الامكانيات بتاعتكم، فيتجلى بقى وشغل عظيم وما فيش امكانيات. اوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق. في انجيل مرقس قال اوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. العصا دي ترمز للصليب، عشان كده الاب الاسقف بيمسك عصايا يتوكع عليها، عصا الرعاية، عصاك وعكازك هم يعزيانني، وترمز للصليب بدليل ان لما بيجي في الهيكل يمسكوا العصايا اسمها ايه؟ الحية النحاسية. الحية النحاسية هي رمز للصليب، المسيح نفسه قال كده، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. يعني عايز يقول له انت فيما تكرز ما تمسكش في ايدك غير الصليب، وانت ماشي اكرز بالعصايا دي بس تبقى على عصايتك. اوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. حين تدخلون البيت سلموا عليه. رسالة بتاعتنا رسالة سلام. إن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. يعني إيه يا دار مدخلك شر، ما تدخلش تعافر وتخانق وتزعل، لو قبلوك خير وبركة، ما قبلوكش ما تزعلش، سيبها وروح حتة تانية ولا تزعل نفسك. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلكم. يعني يقولوا ايه؟ مش عايزين حاجة، خلاص ما تزعلوش ولا كأننا جينا لكم. بس المسيح قال لهم الحق اقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. طالما انت ما تنرفزتش عليهم سبتهم، انا بقى اللي هاخد لك حقك. ده المسيح بيقول كده. المسيح دعانا في السلام ورسالتنا رسالة سلام. احنا ما عندناش قوة تقهر الناس على الايمان. اللي عايز اهلا وسهلا، واللي مش عايز هو حر، فيش ارغام. انا هدخل اقول سلام لهذا البيت، ان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. ماري مرقس جه في مصر قال سلام لهذه البلاد، حل سلامه على البلاد لان كان في هنا اهل لهذا السلام. ان يانس من اول خبطة بقى بطرك وبدأ ينتشر الايمان. طب لو دخلت يا ماري مرقس وقالوا لك احنا مش عايزين المسيح، خلاص ينفض رجليه ويمشي، يقول لهم مش عايز منكم حاجة، حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. نحسن تقولوا الراجل جه أخذ حبة غبار ومشي، حتى الغبار مش عايزين، سيب الغبار لأهل الغبار، أهل التراب، أهل الأرض. أنا كنت جايب لكم كنز سماوي، أنتم عايزين الغبار، خلي الغبار عندكم. لكن هيكون هناك دينونة لهؤلاء الناس الذين يرفضون رسالة المسيح. لقد سلحهم المسيح بنعمته، صلى قبل اختيارهم ودعاهم بنعمته وأقامهم ليتتلمذوا له وأعطاهم السلطان على إخراج الشياطين وشفاء الأمراض، وغير اسمهم عشان يديهم معنى جديد وأصلح التناقض اللي في هذه المجموعة، وأرسلهم اتنين اتنين وأمرهم أن يبدأوا بخدمة هادية وهينة اللي هي اليهودية، وقال لهم ركزوا في موضوعكم بتاع الكرازة اقترب ملكوت السماوات وأعطاهم إمكانيات معجزية، وفي المقابل منعهم من الإمكانيات المادية.